أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. أسأل الله جل وعلا أن يسري في دمنا وفي عروقنا حب هذا الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ووالله لا خير في من لا يحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا يكمل إيمان العبد حتى يكون الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. اللهم أكرمنا بهذا الحب يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ العلامة المحدث سيد الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى وشدته لأمر الله تعالى. نحن قلنا فيما سبق أن صفة الغضب في الإنسان صفة كمال وليست بصفة نقص، والذي لا يوجد عنده غضب فهو إنسان ناقص. ولكن يا من جعلت فيك صفة الغضب، انظر كيف توظف هذه الوظيفة، في أي شيء تستخدم هذه الوظيفة. لا تغضب لنفسك، ليكن غضبك لله عز وجل. لذلك الإنسان إذا فقدت منه صفة الغضب، هذا قد لا يغضب لدين الله، لا يغضب لشرفه ولا لعرضه، ولا يغضب لله عز وجل. فما من إنسان إلا فيه صفة الغضب، ولكن لينظر كل واحد منا هذه الصفة في أي شيء يوظفها. العجيب أن ترى إنسانا يغضب للدنيا، يغضب من أجل عرض من أعراضها، من أجل شهوة من شهواتها، ولكن إذا انتهكت حرمات الله عز وجل لا تتحرك فيه صفة الغضب. هذا إنسان ناقص، لأنه لم يوظف الوظيفة التي خلقت من أجلها الغضب لله. انظر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما كان يغضب لنفسه، وما كان ينتقم لنفسه، بل كان يغضب لله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يغضب لله تعالى ويرضى لرضاه. الشيء اللي بيغضب الله جل وعلا كان يغضب منه النبي عليه الصلاة والسلام، والشيء الذي يرضي الله يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، ولم يكن يغضب لنفسه، بل كان يغضب لربه تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث هند بن أبي حالة الذي رواه الترمذي وغيره يصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تغضبه الدنيا وما كان لها، وإذا تعرض للحق لم يعرفه أحد. يعني حضر سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام بشكل عام حليم عليه الصلاة والسلام، لا يقابل السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يعرف أحد، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ينتصر للحق. يعني لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن استقرأ الأسباب التي كان يغضب من أجلها صلى الله عليه وسلم يجدها كلها ترجع إلى أن ذلك كله كان لله تعالى ومن أمر الله تعالى وانتصارا لدين الله تعالى وانتصارا للحق الذي شرعه الله تعالى. فمن ذلك غضبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين رأى في البيت قراما فيه صور. القرام مثل الستار أو سترة. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور. هذا القرام هذا الستر فيه صور مرسومة رسما عليه. فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم أي من الغضب، ثم تناول الستر فهتكه وقالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. ما كان نحتا وما كان رسما باليد لذي روح من الإنسان أو الحيوان. الآن سامحوني أن أقول أيها الإخوة، البعض ربما تدخل إلى بيته فترى بعض التماثيل لإنسان أو لحيوان وما شاكل ذلك، والأمر عنده جدا طبيعي. إن سمع بمثل هذا الحكم وذهب إلى البيت وأراد أن يغير بأسلوب لطيف، تقوم الدنيا ولا تقعد من قبل المرأة. لماذا؟ لا تكن أنت عنيفا، لا تكن أنت متشددا في دينك. شو يعني هالتماثيل هاي؟ صورة فيل، صورة طاووس وما شاكل ذلك موجودة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب، قال: شو هالأمر هاد؟ الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. نأتي إلى صورة الفوتوغرافية، صور الفوتوغرافية، هل يدخل فيها هذا الأمر أم لا يدخل؟ فيها خلاف بين الفقهاء، لأنهم قالوا أن هذه الصور الفوتوغرافية ليس فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل. ولكن يا أخي الكريم، لماذا هذه الصور وإن كانت صورا فوتوغرافية؟ قال: والله يعني من شان أسكر والدي. شان تذكر والدك بالصورة؟ بئس الولد الذي لا يذكر والده إلا إذا رأى صورته. ليش حط هاي الصورة؟ قال: هاي حط صورة شيخي أنا. ليش حط صورة شيخك؟ قال: مشان أتذكر شيخي. بئس التلميذ وبئس المريد الذي لا يذكر شيخه إلا في صورته. أنت تذكر والدك كلما نظرت إلى نفسك، وأنت تنظر إلى شيخك كلما نظرت إلى سلوكك وعملك، لأنك تربيت على يد المرشدين، على يد العلماء سلوكا. كيف يغيب عنك شيخك؟ هل غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الكرام؟ والله ما غاب عنهم صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول بعض العارفين بالله: والله لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة ما أعددت نفسي من المؤمنين. شلون ما بيغيب عنه؟ قال: دائما وأبدا يستحضر توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام في طعامه، في شرابه، في حركاته، في سكناته. أيها الإخوة الكرام، كان يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لمسألة الصور المنحوتة أو المرسومة رسما يدويا، هذه فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل. والورع أن تترفع، لا تجعل صورة في بيتك، لا صورة فوتوغرافية ولا صورة غير فوتوغرافية، لا لأبيك ولا لأخيك ولا لمن تحب ولا لشيخك، لا تجعل هذا في بيتك. تنزه عن ذلك سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخل بيتا لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. طيب هل يا ترى هذه صورة لما هي صورة بتدخل لما بتدخل شو اسمها الصورة؟ خذ الحديث على ظاهري لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة خلاص شيلة شو بيصير؟ قال والله ما بعرف شو بدي يصير. فيها حرج يعني؟ فيها خلاف بين الفقهاء، ولكن التماثيل ما فيها خلاف بين الفقهاء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن ذلك غضبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من العمل الذي ينفر المؤمن. إذا عمل بنفر المؤمنين كان يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء كما في الصحيحين وغيرهما عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداء عن صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا، أي يطيل الصلاة بنا. قال أبو مسعود فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. غضب سيدنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ممن كان يطيل في صلاة الفجر، وكان سبب إطالته نفور بعض الناس. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، أي فليخفف، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. طيب إذا كنت في طاعة أمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تخفف عن المسلمين حتى لا ينفروا من دين الله عز وجل، فكيف إذا كانت أخلاقنا سيئة تنفر الناس من دين الله؟ فكيف بحالنا الذي يجري في بلدنا اليوم من سفك دماء وسلب أموال وهتك الأعراض باسم الإسلام ينفر من دين الله عز وجل؟ كم يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام دعانا إلى الأخلاق من أجل أن نتودد للناس لعلهم أن يقبلوا على الله عز وجل. لا تكن سببا لمن لنفير الناس من دين الله عز وجل. ومن ذلك غضبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما رأى النخامة في قبلة المسجد كما جاء في الصحيحين، وذلك لأن المساجد ينبغي أن يحرص المسلم على نظافتها وكرامتها، ولا يجوز إلقاء الوسخ فيها والوخامة كما تقدم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة المساجد. يا أخي نحن نقول لا تميط الأذى في المسجد، أنت اترك المسجد بحاله، ولكن ادخل إلى المسجد ولا تحصل لا تجعل أذى في المسجد. من جملة الإيذاء في المسجد إلقاء الحذاء على الأرض وإحداث صوت وجعل الغبار، وفي الشتاء الطين. من جملة الإيذاء في المسجد، ونحن الآن أقبلنا على فصل الشتاء، رائحة الجوارب الرائحة الكريهة، من جملة الإيذاء في المسجد رائحة الدخان عندما يدخل أحدنا إلى بيت الله عز وجل ويؤذي المسلمين. إذا كانت النخامة غضب النبي عليه الصلاة والسلام من أجلها، فكيف بما يجري الآن في بيوت الله عز وجل؟ العجيب أن ترى قلامة الأظفار في بيت الله عز وجل ربما أن ترى بعض المراحل المحارم والمناديل ملقاة في بيت الله عز وجل، تنبه إلى ذلك أيها الإخوة. ومن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم من شدة الإثقال والإحراج وشدة الإلحاح. إنسان اللحوح على الناس، لا تكن لحوحا، لأن هذا قد يجعل نفورا. ففي صحيح البخاري وغيره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصيرة، جعل مكان النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه في المسجد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، أي يصلي نافلة، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. شافوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة نافلة، يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءوا ليلة فحضروا، وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، أي بل صلى تلك النافلة في بيته. فرفعوا أصواتهم: يا رسول الله، كأنهم يقولون نحن هنا، كأنهم يقولون ننتظر خروجك. وحصبوا الباب، حصى صغيرة هيك يلقوها على باب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم. خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرض الله عز وجل على الأمة صلاة القيام، صلاة النافلة زيادة عن الفريضة، فعليكم بالصلاة في بيوتكم. أين صلاة النافلة؟ فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، أي المفروضة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال الحافظ في الفتح، في كتاب الفتح: والظاهر أن غضبه صلى الله عليه وسلم لكونهم اجتمعوا بغير أمره، فلم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم يخرج عليهم، يعني عدم خروج النبي عليه الصلاة والسلام إشارة انصرفوا خشية أن تفرض، بل بالغوا فحصبوا بابه وتتبعوه، أو غضب لكونه تأخر إشفاقا عليهم لئلا تفرض عليهم وهم يظنون غير ذلك. هم يريدون أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليصلوا معه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن تفرض عليهم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: شدة غضبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم تخرجه عن الحق وصواب القول والعمل. بيغضب عليه الصلاة والسلام لله، ولكن إن غضب لله حاشاه، هل يخرج عن دائرة الحق بسبب الغضب؟ واحد بجوز يغضب لله عز وجل، ولكن غضبه لله بيخرج عن دائرة الصواب. ربنا عز وجل قال: وقولوا للناس حسنا. قل للناس حسنا في ساعة الغضب، في ساعة التوجيه، في ساعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام غضب عندما رأى قراما فيه صور، قال: ما هذه التماثيل، ما هذه الصور؟ غضبان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. شو كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. غضب النبي عليه الصلاة والسلام ممن كان يطيل الصلاة، قال: إن منكم منفرين. ما في جرح شعور، ما في كلمات، حاشا، أن تسيء للإنسان الموجه. يا أيها الموجه عندما ترى سيئة أو غضبا لله عز وجل تغضبه وتريد أن توجه الأمة إلى الله، قولوا للناس حسنا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يغضب لله، غضبه لا يخرج عن الحق ولا يخرج عن الصواب في القول والعمل. إن حالة الغضب تضطرب فيها النفس ويتغير فيها المزاج، فربما يخرج الغضبان في تلك الحالة عن صواب القول والعمل. ولذلك ورد في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا، علموا ويسروا 3 مرات، وإذا غضبت فاسكت. أنا وأنت إن غضبت فاسكت، قالها 3. إذا كان غضبك لله اسكت حتى تتمكن من نفسك وحتى تتقن العبارة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنك تريد أن تأمر بمعروف فليكن أمرك بمعروف، وتريد أن تنهى عن منكر فليكن نهيك عن المنكر بأسلوب معروف، وإلا تزيد الضال ضلالا والعاصي فسقا وفجورا. لذلك وإذا غضبت فاسكت حتى يسكن غضبك، ثم بعد ذلك تكلم، لأنه إذا تكلم في تلك الحالة ربما أن لا يقول صوابا. إلا أن الله تعالى حفظ نبيه سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام من جميع ما هنالك، فلم يكن غضبه صلى الله عليه وسلم يخرجه عن الحق ولا عن كمال الاعتدال في جميع أموره القولية والعملية. يجوز واحد بيناتنا بده يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، رأى منكرا في البيت، رأى لا قدر الله كشف عورات، رأى ثيابا ضيقة، ايش هالثياب، ايش هالوضع، ما بتستحوا من الله جل وعلا، لك اين خشيتكم من الله، والله انتم اصحاب فسق فجور. ما انت عم تأمر بالمعروف، انت عم تنهى عن منكر، شو عم تسوي انت؟ كن حكيما، لا يخرجك غضبك عن جادة الصواب. قال سيدنا النبي كان يغضب لله، نعم كان يغضب لله، ولكن ما يخرجه عن قوله تعالى وقولوا للناس حسنى أبدا. روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. قال: فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه، أي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة. طبعا وفي تأييد لهذا الكلام في ظاهر الأمر، قل إنما أنا بشر مثلكم، واللي بده يستدل بالآيات القرآنية دون فهم يقع في خطأ كبير جدا جدا جدا. قل إنما أنا بشر مثلكم، يجي واحد بقول لك: يا أخي ليش أنت عم بتغالي في محبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ رسول الله مثل حكايتنا، والله رسول الله مثل حكايتنا، والله بده قطع لسان، سيدنا النبي مثل حكايتنا. أنسيت قوله تعالى: إنما يوحى إلي؟ فتغير جوهره، ورحم الله من قال: محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. الياقوت اسم حجر، ولكن كبقية الأحجار، الأحجار لا قيمة لها، ولكن الياقوت. محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. لا يقاس أحد بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو لا يقاس النبي عليه الصلاة والسلام بأحد من البشر. لذلك نهت قريش عبد الله بن عمرو بن العاص أن لا تكتب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بشر، فعلا يتكلم كما يتكلم البشر، البشر يتكلمون في الغضب ويتكلمون في الرضا. طبعا البشر يتكلمون في الغضب على لغة العصر، ربما بعضهم خارج التغطي نهائيا، وتجي بتقول له شو حكيت، بقول لك والله أنا ما عرفت، سامحني يا أخي لأنه أنا كنت في ساعة غضب، وفي ساعة الغضب ما في عتاب. مين قال لك ما في عتاب ساعة الغضب؟ في ساعة الغضب يجري عليك القلم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لذلك سيدنا النبي قال إن غضبت فاسكت، لأنه عم يسجل عليك، جاهد نفسك، فأنا وأنت نقع في الخطأ في ساعة الغضب. أما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حاشا، قال فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه، إلى فمه الشريف. ليش أشرت على تمك؟ لا تمي ولا تمك كفم النبي عليه الصلاة والسلام، لا تشير بإشارة إلى ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا يأتي الحديث الشريف التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه الشريف. بيجي واحد مثل حكايتي التقوى ها هنا، يعني هون في صدرك أنت، الله يجعلها في صدورنا. بس مو هيك، سيدنا النبي أشار إلى صدره الشريف، والنبي عليه الصلاة والسلام أومأ بأصبعه إلى فيه، إلى فمه، وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. هذا يشار إلى فمه الشريف. بس أنا وأنت إن شاء الله يعني ما يخرج منه إلا الحق. وفي رواية الدارمي فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، في الغضب وفي الرضا. أسأل الله أن ربي يكرمني وإياكم أن نتخلق بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما يعين على حسن الخلق كثرة الصلاة والسلام على حضرة الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.